بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. في هذا الصباح المقدس بعيد العنصرة نتامل من مائدة الرب المقدسة، ونطلب جميعا من الروح القدس ان يحل علينا ويغيرنا ويعطينا نعم ومواهبه حتى نكون شهود امنا ليسوع. يحكى قصة بأن هناك حصان، وهذا الحصان له صاحب، ووقع منه في البئر، وربما تقريبا كسرت رجله أو ساقه، وبدأ يذهب صاحب هذا الحصان حتى يجمع أشخاص يساعدونه حتى يستخرج الحصان من البئر، فلم يجد. ففكر صاحب هذا الحصان بأن حصانه تألم كثيرا ولم يستطع أن يساعده، ففكر ما عسى أن يفعله، فقرر بكل من الحزن والألم إنه يدفن هذا الحصان حيا، أي يردم عليه تراب من حوالين البئر حتى يموت مرة واحدة وينتهي من الألم. ولكن في كل مرة صاحب هذا الحصان يردم على البئر وعلى الحصان بالتراب، نجد أن الحصان ينتفض ويهز نفسه، ويصبح هذا التراب أسفله، أي من تحته، تحت قدميه. وكلما زاد صاحب هذا الحصان في رديمه للبئر، كان هذا الحصان يرتفع، كلما يرمي عليه تراب من فوق كلما كان الحصان يصعد لفوق ويصعد ويصعد حتى وصل إلى أعلى قمة هذا البئر. هذه القصة الرمزية ربما تعلمنا أن هناك في الحياة مصاعب وآلام، لكن ربما كانت هذه الآلام لها نعمة خاصة وخير خاص. في مظهرها هي آلام مبرحة وصعبة ولا نستطيع أن نتقبلها، ولكن في باطن الأمور قد تتحول فيما بعد إلى فرح. هذا الحصان الذي صعد من بعد آلام التراب والرديم عليه تغلب على ألامه وعلى ألام صاحبه أيضاً وتغير الوضع. ربما هذه المقدمة ستساعدنا في نص اليوم في تأملنا للإصحاح الثالث من سفر دانيال، السلسلة اللي بدأناها من الأسابيع الماضية. في اللقاء الفات تأملنا في أن بتمثال نبوخذ نصر الذي بيتكلم عن مملكات مختلفة وفيها حكم البشر على البشر، وانتهينا بالأحد الماضي بأن هناك ستكون المملكة الأخيرة التي فيها حكم الله سيكون على البشر، وتكلمنا بأن هناك الحجر الذي قطع من غير يدين من الجبل هو رمز ليسوع المسيح الذي هو خلق، عفوا يعني خالق نفسه وبدون حد أن يتحكم فيه، الله هو الخالق نفسه، وبالتالي قطع من غير يدين يعني أن الله بذاته هو موجود. ثم أصبح هذا الحجر الصغير جبل كبير، وهذا مملكة يسوع التي نحن في انتظارها ونسعى جاهدين في الكنيسة المجاهدة على الأرض أن نستمر معه. ولكن في هذه المملكة لم يعد حكم البشر على البشر، بل سيكون حكم الله على البشر، ولكن في هذه اللحظة سيكون حكم الله العادل وأيضا الرحيم في آن واحد، ولكن ستكون الفرصة انتهت. يكمل لنا الإصحاح الثالث من سفر دانيال قصة لذيذة جدا النهاردة، وهي أكبر حدوتة في كل الحواديت الموجودة عندنا في مدارس الأحد. كبرنا عليها وترعرعنا منذ طفولتنا على قصتين لدانيال، قصة الثلاث فتية في أتون النار يعني في عز النار، ودانيال في جب الأسود، وهم دول أكبر عنوانين عندنا. ولكن هنشوف هل يا ترى الحدوتة بتاعت مدارس الأحد لها تطور أكبر لنا لاهوتيا اليوم أم لا. الملك بعدما سمع تفسير الحلم الذي حلم به من قبل يجي في الإصحاح الثالث ويزداد انتفاخا غرورا، ويقول لنا: ثم صنع نبوخذ نصر تمثالا من ذهب. بدأ يصنع تمثال من ذهب ارتفاعه 60 ذراعا نحو 30 مترا، يعني تقريبا حوالي 10 أدوار ارتفاع عمارة من العصر النهاردة، وعرضه 6 أذرع نحو 3 أمتار، يعني 3 في 30، يعني حاجة ضخمة جدا للتمثال ده، ونصبه في سهل دوارة في ولاية بابل. المنطقة دي مسطحة، والتمثال لما يكون بالحجم ده وكله ذهب هيكون بيلمع جدا، ومن أي مكان في المنطقة الجميع يراه. واستدعى نبوخذ نصر الملك جميع أقطاب الدولة وولاة وحكامها وقضاتها وأمناء خزائنها ومستشاريها وسائر كبار موظفين الأقاليم. هيعمل حفلة ليأتوا للاشتراك في تدشين التمثال الذي نصبه. لم يقبل الملك أن يكون هناك أكبر منه، ونتذكر هذا في بابل أيضا، في برج بابل من قبل. في المرة دي بيقول: فاجتمع الأقطاب والحكام والقضاء وكلهم بيعمل إيه؟ وصاح مناد بصوت عال: أيها الشعوب والأمم من كل لغة ولسان، قد صدر لكم أمرا، إنكم حين تسمعون أصوات بوق القرن والناي والعود والرباب والقصارة المثلثة والمزمار وكل أنواع الموسيقى تنحنون وتسجدون لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، وكل من لا ينحني ويسجد يلقى فورا في وسط أطون النار متقدة. لهذا حلما سمعت الشعوب الحاضرة أصوات تلك الآلات الموسيقية المختلفة انحنت وسجدت لتمثال الذهب المنصوب. القصة دي مش موضوع تمثال ذهب حلو ويشير لشكل الملك، ده هنا هذا نبوخذ نصر الملك العظيم على كل العالم فأنذاك لم يقبل أن يكون هناك أي ديانات أخرى، ويريد أن يوحد العالم في هذا الوقت في دين واحد تحته هو الدين الأساسي، تمثاله يعبدوه زي ما عملوا من قبل، زي ما قلنا البرج بتاع بابل عبادة وثنية بطريقة حديثة، ولكن عبادة بالإكراه. كل اللي في المملكة عليهم يسجدوا للتمثال ده. يسجدوا التمثال يعني يعبدوا أن نبوخذ نصر يكون الملك والإله على كل هذه الأرض. من قبل رأينا أراد أن يغير فكر الشباب المسبيين ويعطيهم أكل على عقيدته، يعني نجس، يمسح فكرهم عقيدتهم ولغتهم، النهاردة بيعمل بقى للجميع ديانة جديدة على وجه الأرض، وطبعا بالقوة. والنهاردة في شعوبنا ومجتمعاتنا في ناس فاكرة أن الدين حينتشر بالقوة وبالحرب وبالإرهاب، نفس الأفكار دي موجودة، لكن على شرط. لما حط التمثال ده وضعه في المدينة، جاب في الفرقة الموسيقية الكبيرة وقال لهم لما تسمعوا صوت القرن والبوق والآلات الموسيقية على الجميع أن يسجد، وفي حالة إن لم تسجدوا معناه تعدموا تموتوا لأنكم خالفتوا أوامر الملك. وبالتالي أعتقد كل اللي كانوا موجودين كانوا مكراهين، يعني بالإجبار عليهم يعبدوا عبادة ظاهرية. وهذا المجتمع النهاردة يعشق ويدمن العبادات الظاهرية أكثر من روح العبادة الداخلية. كثير حتى في كنائسنا يعشقون الطقوس أكثر من روح العبادة. والديانات الأخرى اللي بتنتشر بالقوة والسلاح تريد مظاهر العبادة وليس روح العبادة، نفس اللي كان عامله نبوخذ نصر. وبالتالي عندنا مجموعة شباب ثلاثة من العبرانيين اللي جم في السبت. على فكرة الملحوظة اللي ناخدها النهاردة في أول هذا الإصحاح أن الإصحاح الثالث غريب أنه لم يأتي بذكر دانيال. فهذا الإصحاح لم يكن دانيال بطل واضح في هذا الإصحاح، بل يتمركز كله على ثلاث شباب. المؤامرة حصلت إيه؟ اللي بيغيروا من دانيال وأصحابه أنه خدوا مناصب، لو تتذكروا في الحدث اللي فات، ودانيال بي الرجل الثاني في الدولة وخد أصحابه واشتغلوا في مدينة بابل، بدأوا يعرفوا أن ده مدخل مهم يقع في مين؟ الشباب العبرانيين الموجودين. ويقول لنا إيه؟ غير أن بعضا من رجال الكلدانيين، يعني ناس من الموجودين الكلدانيين الموظفين أصحاب البلد بتوع بابل، تقدموا إلى الملك نبوخذ نصر واشتكوا على اليهود قائلين: لتعش أيها الملك إلى الأبد، يعني أنت ما فيش زيك، لقد أصدرت أيها الملك أمرا أن كل من يسمع أصوات بوق القرن والناي والعود والرباب والقصار المثلثة وكل أنواع الموسيقى ينحني ويسجد لتمثال الذهب، وكل من يأبى يلقى في وسط أطون النار متقدة. وها هنا رجال يهود ممن وليتهم على أعمال إقليم بابل، هم شدرخ وميشخ وعبدناغو، لم يأبهوا لك ولم يعبدوا إلهتك ولم يسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبته. في كلدانيين بيغروا من مجموعة اليهود المسبيين وراحوا يعملوا نميمة عند الملك ويحفزوه على أن دول مجرمين. أنت يا ملك أمرت اللي ما يسجدش ليك عند سمع صوت الموسيقى يبقى هو ضدك، وهذا الأمر صدر به الذي لم يطيع أوامر الملك يتحط في أتون النار. أتون النار يعني أعلى درجة حرارة في النار. قصة لغاية هنا حلوة. فبيقولوا على فكرة عندنا ثلاثة، شادرخ وميشخ وعبدناغو، هنا ما عندناش الرابع دانيال. هيقولوا له في ثلاثة من الموجودين اللي أنت خليتهم مهمين وفي الدولة هم الوحيدين اللي ما بيسمعوش كلامك يا ملك ومش بيعبدوه. يستشيط غضبا، يعني يتغاظ الملك ويقول لهم لا هاتوهم، في حد ما يسجدش لي أنا الملك والإله؟ القصة بتكمل إن بيرسلوا لثلاث شباب الفتية وبيروحوا شادرخ وميشخ وعبدناغو قدام الملك ويقول لهم نبوخذ نصر: أحقا يا شادرخ ويا ميشخ ويا عبدناغو إنكم لا تعبدون إلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبته؟ والآن إن كنتم مستعدين لدي سماعكم صوت الآلات الموسيقية المختلفة أن تنحنوا وتسجدوا للتمثال الذي صنعته، أعفو عنكم ولكن أن أبيتم السجود تطرحون في تلك الساعة في وسط أتون النار المتقدة، وأي إله يقدر أن ينقذكم عندئذ من يد؟ طيب نداهم وانتوا التلاتة، أنا عايز أتأكد أن انتوا فعلا ما بتسمعوش أوامري. هنعمل موسيقى دلوقتي، هتعزف الموسيقى دلوقتي، وإن لم تسجدوا هحطكم في النار العالية المتقدة اللي بنسميها تونر نار، النار الشديدة جدا، وإن سجدتوا ليا سيعفى عنكم وتبقوا انتوا ناس عندكم ولا لهذه المملكة. في تأملاتنا عايز أقول هنا كل مرة التجارب بتزيد في نص دانيال، ولكن التجارب هي نوع من امتحان الإيمان الحقيقي. التجربة في أول مرة في موضوع الأكل، تتذكروا القصة دي، وخرجوا منها سالمين. هذه التجربة المرة الثانية في العبادة إلى غير إله الإسرائيليين، ولكن الموقف صعب. المرة دي تاني مرة يحكم على هؤلاء الشباب بالإعدام. على فكرة المرة الأولى في الحلم كل الناس اللي مش هتفسر لي الحلم ستعدم. المرة الثانية النهاردة اللي مش هيعبدني والآلهة بتاعتي والأصنام سيعدم. مرتين هناك امتحان، مرتين أوامر بالإعدام، وهناك مرتين نجاح قدام هذا الموقف. لو تتذكروا الأحداث الأخيرة، كانت هناك خيار للمسيحيين المضطهدين اللي ذبحوا، لا تعبدوا إله آخر لا تموتوا، لم نعبد أي إله غير يسوع المسيح. التجارب تظهر معدن الإيمان الحقيقي. هنا نجاح الفتية في أنهم إيمانهم ظهر قدام التجربة والامتحان. قصة سريعة لأنها حلوة جدا، عايزة يومين ثلاثة في الشغل بتاعنا، ولكن هنحاول نضغطها اليوم. في الآخر فأجابوا شدرخ وميشخ وعبدناغو، شوفوا رد الإيمان، بيقولوا له لا داعي لأن نجيبك. حد يقول للملك كده؟ كلامك ده ما يهمناش على فكرة، مش مهم عن هذا الشأن، لأن إلهنا الذي نعبده قادر أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. وحتى إن لم ينقذنا فأعلم يقينا أيها الملك إننا لا نعبد إلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. احنا مش مضطرين نجاوبك على الطريقة دي، واحنا واثقين في إلهنا انه يقدر ينجينا وينقذنا، وحتى لو ما انقذناش مش هنعبد إلهتك، مش هنعبد غير إلهنا الحقيقي. ده احنا مرات بنخضع في تجارب في الشغل، ننكر إيماننا على شوية فلوس، او نشهد بالزور، أو نضيع إيماننا في داخل الكنيسة في النميمة ونتكلم على فلان وفلان. إيمان في حاجات بسيطة بنضحي بيه. هل مسيحيتنا بتقول لنا كده؟ نخلي المسيحية على جنب شوية ونعيش حياة العالم، لكن هنا تجربة الموت. ولكن يستشيط نبوخذ نصر وظهرت عليه كل مظاهر الغضب، وأمر إن النار دي مش تكون والعة جدا وبس، أن تضعف 7 مرات. وقال لهم إيه؟ وطلب من بعض رجال جيش الشجعان أن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدناغو ويطرحوهم في أتون النار متقدة. شوف المفاجأة. حينئذ أوثق الرجال بما عليهم من ثياب وسراويل وأقمصة وأردية وطرحوا في وسط أتون النار المتقدة. إذ كان أمر الملك صارما والأتون، شوف النار عملت إيه، قد أضرم أشد درام، فأن لهيب النار أحرق الرجال الذين حملوا شدرخ وميشخ وعبدناغو وطرحوهم في النار. يعني جاب الحراس الشجعان وقال لهم زودوا النار 7 مرات قوتها وارموا الـ3 شباب دول في النار. النار حرقت مين؟ الحراس اللي بيرموا الـ3 فتيات. تخيلوا قوة النار دي، يعني انت اللي بتحط ايدك قريبة من النار هي اللي بتحرقك. ما بالكم هتعمل ايه في التلات شباب دول؟ ده هتفتكهم. ولكن النص يقول لنا فسقط هؤلاء الرجال الثلاثة موثوقين وسط أطون النار متقدة وملابس الحيرة أن اعترت نبوخذ نصر، فهب مسرعا وقال للمشيرين هل لم نطرح ثلاثة رجال موثوقين في وسط النار؟ فأجابوا صحيح أيها الملك. فقال إني أرى أربعة رجال طالقين يتمشون في وسط النار لم ينهلهم أذى، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. أرجو من حضراتكم تعيروا الانتباه. الملك لما أمر الحراس يرموا الثلاثة رموهم، هم اللي بيرموا اتحرقوا، وبعدين بيقول لهم للباقيين اللي بيتفرجوا النار مفتوحة قدامهم، مش ملاحظين حاجة معايا؟ الثلاثة اللي احنا رمناهم عشان يتحروا ويموتوا هم اللي بيتمشوا وأحرار. وفي حاجة تانية غريبة، أنا شايف معاكم واحد تاني رابع وسط الثلاثة دول يشبه بابن الآلهة. طبعا ما يعرفش نبوخذ نصر من هذا اللي يشبه ابن الآلهة عن يسوع المسيح، كان حاضر في أتون النار في هذه اللحظة. لم يكونوا ثلاثة فقط بل تحولوا أربعة، والرابع يشبه بابن الآلهة، ابن الله الوحيد يسوع المسيح. الملك الحجر الصغير اللي اتقطع من غير يدين هيكبر ويكون هذا الملك اللي ننتظره مملكة يسوع، وهنا في النار مع هذه التجربة والامتحان ينجح الثلاث فتية ويقول لنا ايه اللي رموهم هم اللي اتحروا، والمفروض يتحروا هم اللي بيتمشوا وفرحين ومعهم واحد رابع. الكل ايوه احنا شايفين واحد رابع، مش شكل بشر، شكل إله. حاجة غريبة، بدأ يدرك مرة تاني نبوخذ نصر في التجارب اللي يعملها للآخرين إنه هو اللي لازم يتغير، وبيظهر ليهم يسوع المسيح في أتون النار. القصة حلوة وطويلة تكمل الإصحاح ده، لكن عايز أنهي بنقطتين مهمين. أول حاجة الثلاثة في دم الموت والإعدام لم يخافوا وآمنوا بإلههم. ثاني حاجة، الله لم يترك مؤمنينه في وقت الضيقة والشدة وحدهم، حتى في أتون النار سيكون معهم. الحاجة الرابعة، هنا دانيال اللي قلنا البطل الرئيسي في قصة دانيال مش موجود، ده معنى النبوة دي مهمة. عايز أقول لحضراتكم أكتر من نقطة يا ريت تنتبهوا لها. النقطة الأولى إن نص دانيال كله، السفر كله، هو صور نبوية، بيتكلم عن صور نبوية عن فترة الضيقة العظيمة، الفترة اللي هتيجي قبل يسوع المسيح المخلص. الكنيسة كلها هتدخل في ضيقة عظيمة، فبيتكلم هذا السفر عن الفترة اللي هتكون فيها ضيقة عظيمة، وحيكون الامتحان للجميع. من الذي سيخلص قدام النار، قدام الشيطان، قدام يسوع؟ من يكون مع يسوع، ومن يمشي مع يسوع الدجال، ومن يمشي مع المسيح الدجال، ومن يمشي مع الشيطان؟ دي نبوة مهمة النهاردة. أقول لكم، نبوخذ نصر يمثل الوحش الخارج من البحر ضد المسيح، وده تقروه كمان في سفر الرؤيا، الربط مع سفر الرؤيا. نبوخذ نصر الملك العظيم الجبار يمثل الوحش، تمثال الذهب يمثل ركسة الخراب اللي اتكلم عنها يسوع، قال لهم مش قال لكم دانيال ركسة الخراب يعني البلد كلها هتبوظ والعالم إيمانه هيتغير؟ استشهد يسوع بنص دانيال وقال لهم ما تتذكروش لما قال لكم ركسة الخراب؟ إذن دانيال كان بيتكلم عن الضيقة العظيمة في أواخر العالم، تمثال يمثل ركسة الخراب. أما الرجال العبرانيين الثلاثة اللي مفروض ترموا في النار بيمثلوا الباقية التي ستنجو من فترة الضيق العظيم. النار اللي هي الامتحان، التجارب. الثلاثة دول بيمثلوا المؤمنين اللي حيكونوا صالحين، الذين ثابتين ولم يتغيروا إلى الأبد حتى في أتون النار. يعني الثلاثة دول اللي حينجوا في وقت الدينونة لما يجي الرب يحاسب، أن هناك في مؤمنين يمثلهم برمز الثلاث فتية الذين سينجوا. هل إحنا حنكون منهم؟ ده سؤال بتطرحه النبوة النهاردة. هل حنكون زي الثلاثة اللي في وقت الامتحان في أتون النار ننجح بإيماننا، أم نكون في الضيقة العظيمة ونضيع؟ الرابع، دانيال الغير موجود بيمثل هنا، دانيال مش موجود، يمثل الذين سيختطفوا من قبل المسيح وليهم بنعم خاصة في الضيق العظيم، يختطفون قبل الضيق العظيم. عشان كده نبوة دانيال مش حدوتة للأطفال مدارس العالم، لكن هي رموز لاهوتية عن الضيقة العظيمة وعن مجيء يسوع المسيح الثاني وعن خلاص المؤمنين أم هلاك الأشرار. دانيال يمثل الذي سيختطف قبل الضيقة العظيمة، يبقى في هناك أكثر من فئة. فئة حتموت بالنار زي المجموعة بتاعت الحرس اللي كانوا بيساعدوا يرموهم، دول ناس كتير مننا غير مؤمنة هي اللي حتتحرق، اللي فاكرة هي اللي بتحرق النهاردة في المؤمنين المسيحيين وغيرهم. والثلاثة بيمثلوا اللي الله في وقت الحساب حيكرمهم ويكون لهم مكانة عظيمة، ويسوع المسيح يكون معهم مباشرة، ودانيال الغائب عن هذا المشهد يمثل أن هناك أشخاص سيختطفوا قبل الضيقة العظيمة. لما تقروا السفر ده، روف صيغة النبوة وروف صيغة النهاردة أحداث اليوم وصيغة الكنيسة المنتظرة في الرجاء اللي إحنا عايزين نوصل. شوفوا القصة مليانة معاني لاهوتية إزاي. هل السؤال النهاردة التجارب تقوينا؟ الحصان اللي بدأنا به في القصة الرمزية، التجارب قوته، اتكسر وبدأ يدافن في التراب ويردمه صاحبه، ولكن نفض نفسه من التراب لغاية ما صعد، يعني حي وعاش. التجارب في الإيمان لذتها إنها ممكن تخليك تصعد حي أمام الرب. يعني تصعد حي؟ لم أقصد الجسد، أن قلبك سيظل عامر مع الرب إلى الأبد. في بعض بيشوف قصة الثلاث فتية الأبطال، ده مظبوط، والآخر هو المعجزة الحقيقية، أن الثلاثة ما بيتحروش. ولو تقروا النص بتمعن هتلاقوا أن بعدين بيشوف الملك حتى ريحة الشياط ما كانتش موجودة فيهم، لبسهم ما كانش فيه، ما فيش غير حاجة غير الحبال اللي ربطوها بيهم هي اللي اتحرقت بس في باقي النص. الحاجة الثانية الأحلام، مش المعجزة بأن الثلاثة ما يتحروش، المعجزة الحقيقية أن إيمانهم ظهر حقيقي وثبتوا، ده الفرق. مش المعجزة بس أنهم ما تحروش وماتوا، المعجزة أن إيمانهم امتحن في النار وصاروا مؤمنين. فمعجزتنا النهاردة ما هي؟ ننتظرين الرب يدينا معجزات؟ لا، مش ده المهم. المعجزة هو هل لسه إيماننا في هذا العصر لم يتغير؟ ده السؤال المطروح. إحنا اللي في يدينا المعجزة النهاردة مع وسط الضيقات والصعوبات وتحديات العالم وتطورات التكنولوجيا وفي أسرنا وعدم الصلاة في البيوت وعدم الإيمان الحقيقي في الكنيسة. المعجزة المطلوبة النهاردة أن نرجع إيماننا بقوة، مش نقول ليسوع بس شفينا، مش نقول ليسوع بس باركنا، مش نقول ليسوع بس أعطينا نعم وماديات وسعدنا، نقول يا رب خلي إيماننا لم يتغير حتى في أتون النار. بطل القصة النهاردة الثلاثة اللي ظل إيمانهم قوي إلى النهاية، ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. في عيد العنصرة اطلبوا نعمة الروح القدس إن يخلي إيماننا قوي للنهاية حتى لو كنا في تجارب أكبر مننا. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.